بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 37 في شرح نظم زبدة البلاغة، ووصلنا إلى البيت 37 وهو: وبالوفاء بغرض مقبول أو رد تقسيماته تطول. في هذا البيت، وهو امتداد للبيت السابق، تقسيم آخر للتشبيه بالنظر إلى الغرض من التشبيه. مر معنا أن أركان التشبيه 4: المشبه والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه. ولكن التشبيه يكون له غرض، وهذا لا يعد من أركان التشبيه، لكن لا بد أن يكون له غرض. فإن وفى التشبيه بالغرض فإنه تشبيه مقبول، وإن لم يفي بالغرض فإنه تشبيه مردود. وهذا هو ما أشير إليه في البيت: وبالوفاء بغرض مقبول. يعني يسمى التشبيه إن وفى بالغرض مقبولا، أو رد، يعني إذا لم يوف بالغرض فرده، وبالتالي فإنه يسمى المردود، تشبيه المردود. والتشبيه المقبول له أغراض، يعني غرض التشبيه متعدد. قد يكون الغرض من التشبيه التزيين، قد يكون الغرض من التشبيه التزيين والتشويق، كقوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وهذا المثال وفى بالغرض، وكذلك معظم كلام البلغاء، والقرآن كله من التشبيه المقبول. وفي البلغاء من يخطئ أحيانا فلا يوفي بالغرض، فيكون تشبيهه هذا مردودا، كما سيأتي في مثال المردود. من أغراض التشبيه التهويل، بقوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. تعرفون الشرر هو شيء يسير يقارن النار، أو هو جزء من النار، يتطاير خفيفا يسيرا، لو أصاب أصبعك وأنت تطبخ أو تشوي أو ذلك لما أصابك بأذى لصغره. ولكنه في جهنم: إنها ترمي بشرر كالقصر، كالحصن الكبير، أو كجذع الشجر، كما هو معروف بمراجعة كتب التفسير، كأنه جمالة صفر. هذا فيه تهويل للشرر، أنه كالقصر أو كالجمال، وهي ضخمة الحجم، وقد يلمح فيها أيضا معنى الهيجان ونحو ذلك. وهذا الاختلاف في تحديد وجه الشبه سببه ما مر معنا أن التشبيه قد يكون مجملا، وهذا من فوائد التشبيه المجمل. فالتشبيهات هنا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، تشبيه مجمل، تشبيهات مجملة، لأن وجه الشبه لم يذكر. وفي قوله كأنه جمالة صفر لم يذكر، فسبب عدة احتمالات في وجه الشبه، وهذا يكثر في التشبيهات القرآنية، لأن التشبيهات القرآنية مبنية على الإجمال كما مرت الإشارة من قبل. فكل هذه الأمثلة من التشبيهات المقبولة، وهذا كثير كما قلت في كلام البلغاء. حتى في كلام الشعراء يقل التشبيه المردود، وإنما يقع نادرا لسبب، كما في المثال المذكور في زبدة البلاغة للتشبيه المردود، وهو أن أحد الشعراء كما يروى دخل وقد سكن البادية على أحد الأمراء، كأنه في بغداد أو ما حولها، فقال: أنت، يخاطب الأمير، كالكلب. والكلب في البادية قد يلمح فيه الوفاء مثلا، أما في عرف الأمراء ونحوهم ممن المخاطب منهم فإنه لا يمدح الأمير بأنه كالكلب، بل يمدح بأنه كالأسد أو كالبحر أو كالشمس أو غير ذلك مما هو معروف في مدح الأمراء والولاة ومن في حكمهم. فالشاعر يريد أن يمدحه، قال: أنت كالكلب في وفائك بالعهد. والحمد لله أنه قال في وفائك بالعهد، وإلا لكان الأمر أشد وقعا على السامع المخاطب ومن يسمع من الحضور. ثم قال: وكالتيس، وهذا أسوأ من السابق، لأن التيس وإن كان في البادية قد يلمح فيه أنه قوي مثلا، لكنه لا، ليس وصفا يمدح به الأمراء. وكالتيس في قراع الخطوب، أيضا ذكر وجه الشبه. فعلى ما يذكر في القصة أن الأمير أو الوالي غضب، أو غضب من حوله حتى أكون أدق، فكأنه هدأهم وقال لهم: اتركوه، إنه جاء من البادية لا يعرف عرفنا في التشبيه. فهو غرضه من التشبيه المدح، ولكنه لم يؤدي الغرض، لأنه اختار مشبها به لا يناسب فهم وعرف المخاطب والسامعين. ويقال إنه بعد ذلك رق طبعه لما سكن البلد المدينة، فقال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وأعرف أن بعض الناس قد يقول هذه القصة مستبعدة، ولا بأس، وأنا لا أثبت هذه القصة، وإنما هي تذكر من باب المثال، والمثال به يتضح المقال، والشأن لا يعترض المثال كما هو معروف. وإلا فإنك تجد بعض التشبيهات المردودة عند الشعراء، لكن تبحث عنها بصعوبة، تجدها خاصة عند النقاد الذين اهتموا بذكر معايب الشعراء انتصارا لشاعر على شاعر ونحو ذلك. وقد يقع في كلام الناس، يعني قد تريد أن تشبه طعاما شهيا ترغيبا فيه بطعام شهي آخر، ولكنك لا تعرف أن المخاطبة لا يحب هذا الطعام، فتقول له مثلا: إنه لذيذ كالسمك، لأنك في بيئة يكثر فيها أكل السمك وتحبون السمك، ولكنه لا يحب السمك عن المخاطب، فتريد تحبيبه فإذا أنت تبغضه، والعكس كذلك قد يقع. فالشاهد أن التشبيه المقبول هو الذي يوفي بالغرض، والتشبيه المردود هو الذي لا يوفي بالغرض. ثم جاء في آخر البيت ما يشير إلى ما هو موجود في أصل الكتاب، وهو أن تقسيمات التشبيه كثيرة. قال: تقسيماته تطول. هذا ليس حشوا ولا تتمة للبيت، بل هو إشارة إلى أن التقسيمات فوق المذكور هنا، فقد ذكر هنا التشبيه المجمل والمفصل في المنظومة عموما، ثم التشبيه المرسل والمؤكد، ثم التشبيه المقبول والمردود، وفي هذا القدر كفاية للمبتدئ، ولا بد بعدها من كتاب آخر على الأقل، كتاب واحد على الأقل يدرسه من أراد أن يتعرف على البلاغة أكثر، ويبدأ مشوار العيش مع بلاغة القرآن وبلاغة المصطفى من عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.